الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 66 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 38 من كتاب الصلاة. قال: باب في صلاة القاعد، أي ما حكمها وما أجرها وما ضابط جوازها، لأن الأصل في الصلاة القيام. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالات يأتي ذكرها. وصلاة القاعد في الفريضة لغير عذر باطلة، وصلاة القاعد في النافلة لعذر أو لغير عذر جائزة، إلا أنه في حال العذر له الأجر كاملا، لأنه اتقى الله ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي حال عدم العذر له نصف الأجر، كما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو: إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته تامة صلى قائما أم قاعدا. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال يعني بن أساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو هو بن العاص قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حدثت أي حدثه بعض الصحابة ومراسيل الصحابة حجة وثابتة، لأن الصحابة كلهم عدول، وفيه ما كان عليه السلف من تناقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال فيما يشكل والتثبت حتى لا يرمى أحد بما ليس فيه. قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، أي في الأجر. فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، من باب التعجب. وإلى الآن بعضهم إذا وقع عليه شيء عظيم يقول بيده على رأسه، أو ربما ضرب بيده على رأسه. فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو، أي ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على خير، فما كان له في الغالب أن يترك الأفضل إلى المفضول. ولذلك استدل عبد الله بن عمرو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كالمستنكر للحديث. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، أي نعم له نصف الصلاة لكني لست كأحد منكم. قال النووي: هو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. قال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام بحطم الناس وللسن، فكان أجره تاما بخلاف غيره من لا عذر له. هذا كلامه، وهو ضعيف أو باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل، وإن كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص ولا يحسن على هذا التقدير: لست كأحد منكم. ما ذهب إليه النووي هو القول الصحيح. وهذه المسألة كما أسلفت لكم في صلاة النافلة. وأما الفريضة فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال النووي: قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الربا والزنا وغيره من المحرمات الشائعة التحريم. وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام، أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود، فثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا. والحديث أخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وبالسند المتصل. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهر قال أخبرنا يحيى القطان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا. عمران بن حصين يسأل عن صلاة القاعد في الفريضة لأنه كانت به بواسير رضي الله عنه تمنعه من القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، أي مع القدرة. وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما. قال الخطابي في المعالم لا أعلم أني سمعت هذه الرواية إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائما كما رخص فيها قاعدة. وإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته. فأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي قاعدا لأن القعود شكل من أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة، انتهى. قال وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. الذي يظهر أن النافلة تصلى قائما أو قاعدا، والفريضة إن عجز عن القيام صلى قاعدا، وإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، وهكذا النافلة إن عجز عن القيام والقعود صلى مضطجعا، لكن أن يتنفل مضطجعا مع قدرته على القعود الذي يظهر أنه لا يصح. قال في النيل واختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر، فحمله الخطابي على الثاني وهو محمل ضعيف، لأن المريض المفترض الرضا الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح، انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع حكاه النووي عن الجمهور فقال إنه يتعين حمل الحديث عليه، انتهى. الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقد تكلمت على هذا الحديث بنقولات من نقولات أهل العلم في كتاب أحكام صلاة الجالس، والخطاب يقول إنما هو في التطوع دون الفرض لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعدا أو المصلي يقدر على القيام، وإذا لم يكن له جواز ذلك لم يكن لشيء من الأجر ثابت. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيعه بن الجراح أبو سفيان عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين أبو نجيد قال كان بالناصور، الناصور والباصور وهما مرضان يتعلقان بدبر الإنسان، فإن كان الجرح ظاهرا يسمى باصور، وإن كان في باطنها يسمى ناصور. وهناك علاجات جراحية وعلاجات غير جراحية لمثل هذا المرض، والله المستعان. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. ويقولون من أسبابه كثرة الجلوس، ولذا أكثر من يصاب به مثلا كثير من المسؤولين ومن طلاب العلم لكثرة جلوسهم. لكن إذا كان الإنسان يكثر جلوسه فليستخدم تحته نوع فرش من الإسفنج ونحوه، وليقم بين الحين والآخر. لأنه مرض ترتبط به أمراض، فربما أدى إلى أوجاع في الظهر، وربما أدى إلى الإصابة بسلس الريح وغير ذلك من الأمراض المرتبطة، ويؤدي حتى إلى ضعفه في باب العشرة مع أهله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الأربوعي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسة قط، حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. الحديث متفق عليه وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك في الموطأ، وجاء بنحوه عن حفصة رضي الله عنها. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال: وأخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي وأحمد ومالك الموطأ. قال أبو داود: رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفيه قالت: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد في طبقته. حماد بن من يا أخي؟ وليد حماد بن سلمة. وأيهما أرجح في السنة وأيهما أرجح في الحديث؟ الأرجح في السنة ابن سلمة، والأرجح في الحديث ابن زيد. نعم، حتى ابن لهيعة مع ضعفه في الحديث إلا أنه إمام في السنة. ونعيم بن حماد الخزاعي ضعيف في الحديث وإمام في السنة. فالضعف في الحديث قد يكون من جهة الضبط وقد يكون من جهة العدالة. فهؤلاء الذين هم أئمة في السنة ضعفهم من جهة محمود من جهة الضبط ليس من جهة العدالة، فعدالتهم محمودة. عندك يا محمد من القائل: أيها الطالب علما يأتي حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. نعم ابن المبارك. قال: سمعت بدير بن ميسر وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وساقه المصنف لبيان جواز صلاة القاعد في النافلة. وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد مشهور قال أنبأنا كهمس بن الحسن. عندك يا أبا علي هذا كهمس بن الحسن يعلق في أذهان طلاب العلم بحديث، ما هو الحديث؟ انظر حين يعرفه أديب. حديث عمر بن الخطاب المشهور، أول حديث في كتاب الإمام في صحيح الإمام مسلم من طريق كهمس بن الحسن. مفهوم يا أخ صالح؟ أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة من طريق كهمس بن الحسن قال حدثنا يحيى بن يعمر انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة قالت المفصل قالت قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس خرجه مسلم والنسائي وأحمد. الحق يا أخوة أن القراءة بالمفصل يعني أكثر خشوعا أولا للإتقان فيها، ثانيا لكثرة الترغيب والترهيب فيها، ثالثا لسرعة الانتهاء منها لا يشعر الرجل بالسآمة. بينما القراءة في السور الطوال وإن كانت يعني فيها الخير العظيم إلا أن الغالب أن المفصل في الصلوات كان يقرأ أكثر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، لكن الأكثر كما ترى المفصل. قال تفريع أبواب التشهد. أبو داود رحمه الله في كتابه بدل أن يقول فصول، بدل أن يقول كتاب ويقسمه إلى كتب كما فعل البخاري كثيرا، يأتي ويفرع. البخاري كتاب الصلاة جعله عدة كتب، قريب من 11 كتاب في الصلاة، كتاب الأذان وكتاب الإمامة وكتاب الوتر وكتاب الجماعة وهكذا، بينما أبو داود يفرع تفريعات. البخاري يفرع بدون أن يشير كما رأيتم معنا في كتاب الحج، يعني بدون أن يقول لك انتهينا من أحكام الذبح بدأنا في أحكام منى، ما يقول هكذا، يعني يسرد الأبواب ثم ينتقل إلى أبواب غير ذلك. قال باب كيف الجلوس في التشهد. الجلوس في التشهد سيأتي أنه على افتراش أن له حالين، الحال الأول أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، الحال الثاني أن ينصب اليمنى ويدخل اليسرى إليها ثم يجلس على مقعدته وهو التورك. وهناك حال ثالث وهو جائز، وهو حال التربع لا سيما لمن كان مريضا، أن يجلس كهيئته حين يجلس لراحته. جاء فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها إلا أنه ضعيف سندا والعمل عليه، لكن المصنف يريد هنا كيفية الجلوس في التشهد، أي في الحالة الطبيعية في حال صحة الإنسان. والتشهد تشهدان، التشهد الأوسط ويكون في الرباعية أو الثلاثية بعد الركعتين، والتشهد الأخير ويكون في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية. والتشهد الأوسط اختلف فيه، والصحيح أنه واجب، والأخير كذلك اختلف فيه والصحيح أنه ركن من أركان الصلاة. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، هذا وائل بن حجر تدور عليه أحكام الصلاة ولذلك يكرر اسمه كثيرا، رزقه الله عز وجل هذا الحديث، أكثر حديث يعني ينشر عن وائل بن حجر هذا الحديث، والله نعمة نعمة أن يصلي المسلمون بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق وائل بن حجر، كم له من الأجور، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل الأجور وان تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يا أخوة، ركزوا، ما السبب الذي رزق الله وائل بن حجر هذا الأجر وهذه البركة؟ حرصه على العلم. الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبكي ويخشع ويحسنون الركوع والسجود وجميع ما يلزم، إلا أن هذا قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ولعل في نيته من أجل أن يبلغ غيره. لهذا ينبغي الحرص على العلم وتعظيم شأنه وإخلاص النية. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة، وهو أول عمل يقوم به المصلي بعد الطهارة، كما في حديث المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فكبر الله أكبر، بخلاف ما يقول أبو حنيفة أنه يدخل في الصلاة بقوله الله أعظم الله أو الله الأكبر أو نحو ذلك. فرفع يديه حتى حاذى بأذنيه مدا كما في حديث أبي هريرة، ثم أخذ شماله بيمينه الضم، فلما أراد أن ينكع رفعهما مثل ذلك. لم ينقل لنا القراءة لأنه أراد وصف الصلاة، والقراءة لها بابها. رفعهما مثل ذلك. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، يعني قبض السبابة والإبهام، وحلق حلقة، قبض الخنصر والبنصر، وحلق بالسبابة والإبهام. ورأيته يقول هكذا، يشير هكذا، وحلق بشبرون، وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة. الشاهد من الحديث قوله فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، حد مرفقه اليمن على فخذه الأيمن، يعني أنه نصب اليمنى، هنا نصب اليمنى. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك تنصب رجلك اليمنى والأصابع تجعلها تشير إلى القبلة، هكذا يا أخوة، تنصب اليمنى والأصابع تشير إلى القبلة، وتثني رجلك اليسرى. أخرجه البخاري والنسائي بنحوه، وهو عند مالك في الموطأ. وبالسناد المتصل حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وأخرجه النسائي وعبد الله بن عبد الله وابن عمر. قال وبالسناد المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله. قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير، ومن السنة معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قول عبد الله بن عمر ليس بقول تابعي حتى يظن أنها سنة الصحابة. قال وبالسناد المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث وأخرجه الموطأ. قال وبالسناد المتصل حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى سود ظهر قدمه، ضعيف إبراهيم مدلس ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وإن كان بقي التورك لكن إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله.